طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أيها المشاهدون الكرام، الاختبارات مرحلة مهمة وحاسمة تلقي بظلالها على الطالب والطالبة والأسرة والمجتمع. هذه المرحلة مررنا بها كثيرا، لكن القليل منا من يحسن التعامل مع هذه المرحلة، ولكل أسرة ولكل طالب أسلوب في عيش هذه المرحلة. من الأسر من تستعد مبكرا لهذه المرحلة الحاسمة، تعتبر هذه الاختبارات مرحلة أخيرة من مراحل سبقتها لا تقل أهمية عنها. ومن الأسر من لا تصح للأسف إلا متأخرا تدرك أن لها أولادا يدرسون في مراحل متنوعة. حول سلوك هذه الأسر وسلوك الطلاب في هذه المرحلة المهمة من مراحل الدراسة، نقول يسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن أرشيد، المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم والمدير التنفيذي لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالبديعة بمدينة الرياض. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا أخي.
لا شك فضيلة الشيخ، نحن نعيش هذه الأيام من الطلاب الآن من يؤدي اختبارات، ومنهم من يستعد لأداء اختباراته في بداية هذا الأسبوع. نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يشد من أزرهم، إنه سميع قريب مجيب. هذه المرحلة، مرحلة الاختبارات، مرحلة كما نقول مهما لطف الإنسان أجواءها إلا أنها مرحلة لها ضغطها الشديد، سواء على الطالب والطالبة وكذلك على الأسرة، ويمتد هذا التأثير إلى المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الطلاب. لو أخذنا في بداية هذه الحلقة مقدمة حول هذه الاختبارات، أهميتها، كون الإنسان يعيش في اختبار دائم في حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذي بدء، أولا أشكر الإخوة في قناة المجد على طرح مثل هذا الموضوع وفي هذا الوقت بالذات، وهذا يدل لا شك على اهتمام هذه القناة والقائمين عليها بتقديم الخير والعون وما ينفع المجتمع، فهذا أمر يشكر عليه، وليس بهذا المجال فحسب، بل كان لهم يد في جميع المجالات وفي كثير من المجالات، والله الحمد، أسأل الله عز وجل لنا ولهم العون والمزيد والتوفيق.
الله.
وفيما يتعلق بالاختبارات الدنيوية، نعلم جميعا أن هذه الاختبارات هي شرعت ونظمت من أجل معرفة مدى تحقق أو مدى لقياس مدى استفادة الطالب من المعارف والعلوم والمهارات والسلوكيات التي مضى خلال فترة عام دراسي كامل. فهذه الاختبارات هي بمثابة قياس مدى استفادة الطالب من هذه المهارات والعلوم التي تعلمها. ولذلك يذكر بارو وماجي في تعريفه للاختبارات، يقول هي مجموع من الأسئلة أو المشكلات أو التمرينات تعطى للفرد بهدف التعرف على معارفه وقدراته أو استعداداته أو كفاءته. فهي ليست في الحقيقة من أجل بث الرعب أو الهلع في بيوت الناس، لا، وإنما هي مقصود أن نقيس مدى استفادة هذا الطالب والطالبة من ما تعلمه خلال فترة معينة. هناك أنواع كثير من الاختبارات، سواء اختبارات تحريرية، اختبارات النظرية، الاختبارات أيضا الأهداف من الاختبارات تتنوع، وليس المجال للتفصيل في مجال مثلا. وهناك نوع آخر من الاختبارات يسمى القياس، وهناك تشابه بين القياس والاختبار. والتقويم أيضا له معنى فيما يتعلق بالاختبارات، وهو تقويم أداء الطالب وتقويم مدى ما استفاده الطالب خلال فترة تعلمه. أقول الاختبارات الدنيوية ينبغي أولا أن نربطها بالاختبارات الأخروية من عدة نواحي. أولا أقول هناك فروق بين الاختبار الدنيوي والاختبار الأخروي. أولا أن الاختبار الدنيوي قابل للإعادة والتعويض، أما الاختبار الأخروي فهو غير قابل، كما قال جل وعلا عن أهل الآخرة عندما اكتشفوا أنهم خسروا في اختبار الآخرة، قالوا يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وأما الاختبار الدنيوي فقد يكون أحيانا سبحان الله وثيقة تحصل، قد إنسان يخفق في الاختبار ويكون في ذلك خير له،
صحيح.
إما أنه يدرك أن فعلا أن التساهل والإهمال أدى إلى مثل هذه النتيجة السيئة، فلعل يكون يدرك نفسه فينتبه ويعتني بالاجتهاد والمذاكرة،
أو يخرج إلى مجال آخر يجد فيه نفسه وينجح فيه.
قد إنسان يخفق في هذا الاختبار وسبحان الله يريد الله به خير فيحول إلى مجال آخر فيكون النجاح والتفوق حليفة. أنا أذكر قصة طريفة في هذا الجانب. كان لنا زميل في جامعة الملك سعود أثناء الدراسة، كان بقي عليه مادة ويتخرج، أخفق في مادة من المواد، ندم وتأسف وتحسر مثل أي إنسان يخفق. لكن كانت العاقبة حميدة، جاء قرار ملكي بعد أن الذين يتخرجون في السنة القادمة يمنحون قطعة أرض ويمنحهم مكافأة مالية قدر 50,000، فالذين تخرجوا قبله لم يحصل مثل هذه العطية وهذه الهبة. فقل أحيانا الإنسان قد يتأخر وقد يخفق الخير، أما الآخرة فنسأل الله العفو والعافية، الخسارة فيها كبيرة،
فادحة. نعم،
الخسارة فادحة، الخسارة ما تعوض. فلذلك سمي يوم الحسرة، سمي يوم الندامة، تخيل يوم القيامة، فأما من أوتي كتابه بيمينه. الله أكبر، تخيل الموقف. فأما من أوتي كتابه يقول ها بكل فخر بكل فها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي مستعد. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابي ولا مدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية، إلى آخر الآيات. فأقول يستشعر الإنسان في اختبار الدنيا أيضا تذكر به اختبار الآخرة، والأسئلة التي سيسألها في القبر، من ربك، ما دينك، من نبيك. وأيضا من النكت الطريفة أو الفوائد، لاحظ أن السؤال من ربك وما دينك ومن نبيك أسئلة سهلة، أليس كذلك؟
صحيح،
أسئلة قمة في أي تحت إنسان يستطيع الإجابة مثل هذه الأسئلة. لكن لأن الطالب ولأن الشخص في القبر غير مستعد فيعجز عن إجابة مثل هذه الأسئلة، واضح؟ إذا كان الإنسان غير مستعد فتصبح هذه الأسئلة على سهولتها صعبة الإجابة، صعبة إيش؟ الإجابة. فإذا ينبغي الإنسان يستعد لدنياه بالمذاكرة والاجتهاد ومعرفة الأساليب وطرق المذاكرة، وفي نفس الوقت يستعد لآخرته بالعمل الصالح واجتناب العمل السيئ.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كون الإنسان قد لا يدرك الطالب أحيانا هذه المعاني الجميلة، وهنا ينبغي أن يكون دور المربي حاضرا، سواء الوالد والوالدة أو المعلم، في ربط الابن أو استغلال هذه المرحلة من مراحل الحياة في أن في حياة الطالب، مثلا في أن يربط هذا الابن أو هذه الابنة الطالب والطالبة، أو يعقد مقارنة بين هذه الاختبارات التي يمر بها الإنسان واختبارات الأخروية التي أشرت إليها قبل قليل، حول هذا الدور الذي ينبغي أن يقوم به المعلم أو التربوي سواء من الأب أو من البيئة المدرسية.
لا شك أن للبيت دور رائد في إيجاد بيئة مناسبة أثناء الاختبارات، والبيت بالذات لأن الطالب يقضي معظم أوقاته قبل الاختبارات في البيت، صح ولا لا؟
نعم.
استعداد المذاكرة وإلى آخره. فدور البيت ضروري جدا في فعلا تقديم خدمة وبيئة مناسبة لأبنائهم وبناتهم أثناء الاختبارات. أول أمر ينبغي أن يستغله الأب المربي مع أبنائه وبناته أن يربط ابنه وابنته بالله سبحانه وتعالى أثناء الاختبارات، وهي فرصة. على سبيل المثال أن يشعر الابن والابنة بأن عليهم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ليس علينا إلا فعل الأسباب، وإنما أول الأمر بادئه ومنتهى هو من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ينبغي فعلا يؤكد الأب والأم على أبنائهم بأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الابن إذا وفق وأجاب إجابة طيبة وحقق نتائج متميزة فأن عليهم أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المنعم وهو المتفضل وهو المعين سبحانه وتعالى. فلا يوكل ويجعل الأبناء يعتمدوا على المذاكرة فقط والاجتهاد، لا، وإن هذه أسباب. ولذلك من أهم الأمور أن يستغلوا هذه المواقف بأن يربطوا الأبناء بالله سبحانه وتعالى، وأن يخبروهم بأن عليهم أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ولو أنك كما قال عليه الصلاة والسلام ولو أنك تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. فالتوكل الله سبحانه وتعالى مطلوب، وهو فرصة أن نغرزه في نفوس أبنائنا وبناتنا. أيضا من أمور ضرورية أستاذ أحمد أننا ننبه عليها، وهو إيجاد بيئة وجو مليء بالهدوء أثناء الاختبارات.
نعم. إذا أذنت لي فضلت الشيخ، يعني قبل أن ندخل إلى هذه الأمور، لو ألقينا نظرة ولو يسير على واقع الأسر، يعني أصناف الأسر، أصناف في تعاملها مع هذه المرحلة المهمة، لو ألقينا النظرة وصنفنا هذه الأسر إلى تصنيفات يعني متعددة، هناك أسر لا شك تبذل جهد كبير في رعاية هؤلاء الأولاد، في التهيئة مسبقا، وهناك أسر للأسف الشديد يعني لا تقوم بأي جهد سواء في قبل هذه المرحلة، مرحلة اختبارات، أو في أثنائها، وهذا للأشك. لو ألقينا نظرة حول هذه الأسر قبل أن ندخل فيه.
ولذلك هذا سؤال جيد أستاذ أحمد، يعني مداخلة جميلة. يعني من يفهم أن استفادة الطالب أو يعني إفادة الابن فقط أثناء الاختبارات هذا غير سليم، لأن أصلا الذين لا يعرفون مذاكرة ولا يعرفون مراجعة الدروس إلا أيام الاختبارات، حتى لو حققوا نتائج جيدة فإن هذه النتائج وهذا التحصيل غالبا ما يتبخر بعد انتهاء الاختبار مباشرة. لكن الذي كان طوال العام الدراسي متابع لأبنائه، طوال العام الدراسي قد هيئ أبنائه للاختبار، فأي لحظة مستعد فهم مستعدون للاختبار، لا شك أن هؤلاء نتائجهم على المدى البعيد أفضل من نتائج الذين لا يعرفون
الوقتيون هذول.
الوقتيون نعم فعلا، في أثناء الاختبار بدأت الأزمة والتوتر والقلق يدب في البيت، وسأذكر أصناف الناس أيام الاختبارات. لكن أقول ينبغي للأسرة أن تستعد للاختبار، ولكن لو كان الإنسان يقتطع من وقته شيء يسير لمتابعة أولاده، متابعة دفاترهم والسؤال عن أحوالهم وزيارة المدرسة، كلها تساعد الابن بنيش يكون مستعد. لكن كان أنا عندي أب مهمل ووالدة مهملة أو منشغل ووالده منشغلة، لم يسأل في يوم الأيام عن سواء سأل المدرسة أو يسأل الطالب نفسه، وين واجباتك، خلينا نشوف دفاترك، وش أخذته وش ما أخذته، هل فهمت الدرس هذا، ما فهمته، لا والله ما فهمت، ليش ما فهمته، أسئلة بسيطة بس تشعر الابن بأن عليه متابع. هذا المتابع يحث، صدقنا هذا المتابع ضروري. وذلك سبحان الله يا أخي النبتة هي النبتة لما تعتني فيها
تنمو
ويحسن وتصلح ثمرتها، لكن لما تهملها، وهكذا السيارة لما تعتني فيها، فكيف بالبشر، كيف بأبنائنا وطلابنا وبناتنا. أيضا المسألة مهمة، لاحظ أقولك هناك ثلاث أحوال في الغالب لبيوتنا في أيام الاختبارات. الحال الأولى هي القلق والتوتر والخوف، حتى قد يطغى حتى يصبح مرضا مزمنا، وهي سلبية،
وهي للأسف الغالب على أسر
خاصة المراحل المتقدمة. نعم. يصبح لدرجة يا أستاذ أحمد صدقني أحيانا من شدة الخوف يخفق الطالب، من شدة التوتر والحرص قد يخفق الطالب، أو من شدة حرص لبعض الآباء قد ينفر الأبناء. في المسألة توسط، نعم نقول
مرحلة لها قلقها لها ظرفها مهما كان
نحتاج للتوتر، نحتاج شيء من القلق، لكن بالقدر الكافي الذي لا يؤثر سلبا. نحن بحاجة لذلك القدر من التوتر الذي يحفز الطالب على التعلم، المذاكرة، الاجتهاد. نريد أيضا طالب مجتهد، لا نريد طالب مهمل، هو من جد وجد على قدر أهل العزائم. لكن يكون والله أنا بعد أقول أهمل له صحيح. النوع الثالث وهذا الوسطية، النوع الثالث اللي الجانب المهمل اللامبالي في بعض العوائل المهملة، تجي اختبارات ذهاب إياب ولائم مناسبات، مو بصح الكلام هذا صحيح. وكأن الاختبارات أمر غير ضروري بالنسبة له، لا الاختبارات ضرورية وهي تعتبر هي المحصلة وهي تعطي تقويم تقويم لما حصله الطالب خلال الفترة التالية.
جميل، بارك الله فيك شيخ فؤاد. هناك يعني سلوكات سلوكيات تنتشر أحيانا بين الأسر، يعني هناك أسر أو أولياء أمور يقومون برعاية فائقة لهؤلاء الطلاب بحرص زائد، يلازم الابن أو الأب ابنه أو الأم ابنها وابنتها ملازمة تامة حرص كذا، وكأن شخصية هذا الابن أو هذه الطالبة لا وجود لها. حول بعض الحرص الزائد الذي يمارسه بعض الآباء والأمهات في تعليم أولادهم، وخاصة يكبر هذا الحرص في وقت الاختبارات.
وبالنسبة للحرص، أنا كما ذكرت قبل قليل ينبغي أن يكون هناك حرص وفي متابعة، لكن أقول لا يطغى هذا الحرص فيصبح مرض، وتصبح له يعني أبعاد سلبية أخرى، خاصة على يعني الطالب المراهق والكبير يعني اللي تجاوز معه. لا تكثر عليه من المتابعة فتسبب عنده ردة فعل سيئة. في نفس الوقت لا تهمل، لا تقول هذا كبير، بعض الآباء مع الأسف يقول لا ولدي خلاص صار في المرحلة الثانوية أو المتوسطة أو الجامعية ما يحتاج أن يسأله. لا، من قال لك هذا؟ أنت تحتاج أن تسأله، لكن بطريقة تختلف عن طريقة لما كان في المرحلة الابتدائية والمرحلة المراحل الأولية. أقول أيضا أن نسأل، وهذا يذكر أيضا بعض الجواب اللي هم على الآباء، تجنبوا الخلافات الأسرية أثناء الاختبارات. يعني لا تكون والله أقد حاسب الأولاد وهو حاسب الزوجة أيام الاختبارات، فوجد بيئة غير مناسبة للمذاكرة. ولا توافقني الرأي أستاذ؟
نعم جميل.
أيضا مثل التشجيع، يا أخي الكريم صدقنا أن نحن نحصل من أبنائنا بالتشجيع أكثر مما نحصل منهم بالتهديد والتخويف. بعض الآباء قد يهدد أبنائه بأنه لو لم يحصل على المركز الأول أو قد يفعل بكذا وكذا وقد لا. أخي الكريم عكس المعادلة، ينبغي تعكس المعادلة، تقول أنت قادر على أن تحقق نتائج طيبة، أنت سأكافئك بكذا، سأمنحك كذا. لكن أسلوب التهديد والتخويف يا أخوان لدرجة تصدقني بعض التهديد يجعل الطالب خوف من الإخفاق، يجعل الطالب فعلا يفشل، أو قد يكذب على والده بأنه لم يوفق الاختبار لأن حصل كذا وكذا ويكذب، وقد يغيب عن الاختبار خوفا من إيش؟ من الإخفاق. فأيضا مسألة المحافظة على الصلوات، ترى الصلاة لها أيضا تأكيد الآباء في فترة الاختبارات وغيرها على أهمية الصلاة والحافظ على أوقاتها. لين بعض الأبناء مع الأسف هداهم الله، وهذا ستأتينا في السلوكيات السيئة، بعض الأبناء لا يصلي إلا أوقات اختبارات، وبعض الأبناء حتى أوقات اختبارات لا يصلي.
نعم.
يخرج من امتحان الساعة 10 و 11
وينام.
ثم ينام عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وصلاة المغرب والعياذ بالله. أي تفوق هذا؟ أي اختبار هذا؟ أي تربية هذه؟ تفوت صلاة الظهر والعصر والمغرب من أجل تقوم بحجة المذاكرة وحجة أنك متعب؟ مو بصحيح الكلام هذا. لك رتب وقتك واعلم أن الصلاة هي سبب ومعين لك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزب أمر
فزع إلى الصلاة،
فزع إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر
والصلاة.
الصلاة هي عامل قوة لك. أيضا مسألة فيما يتعلق بالمذاكرة، أنا أنصح دائما الطالب أثناء المذاكرة بكثرة الاستغفار، بكثرة
الاستغفار.
استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. كان الشيخ حسين تيمية وإذا تعثرت عليه مسألة أكثر من الاستغفار، لأن هذه سبب فعلا معين للإنسان يكون يعني يستجمع قواه ويتقوي قدرته على مراجعة ما تذكر أو تذكر ما ذاكره.
نعم. بارك الله فيك شيخ. بعض الأسر أو بعض الآباء والأمهات يتصورون أن المساهمة في 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 رعاية هؤلاء الأولاد هؤلاء الطلاب إنما تتم بالأمور العلمية. بعض الآباء نحن ندرك أن ليس الآباء والأمهات على قدر كبير من كلهم على قدر كبير من التعليم، أحيانا يكون الابن في مرحلة دراسية أعلى من المرحلة التي حصل عليها الأب أو الأم. كون الدور ليس مقصورا على أمور علمية أو تعليمية فقط، وإنما الدور أحيانا نفسي في توفير بيئة مناسبة جدا لنفسية مناسبة لهذا الطالب. ليس المقصود حينما نتحدث عن هذا الدور الذي يقوم به الوالدان في أمور تعليمية فقط، وإنما في أمور أحيانا نفسية وتهيئة هذا المكان لهذا الطالب. حول هذا الأمر أسمع منك الشيخ فؤاد.
طيب. أيضا لا شك ما ذكرنا الأمور النفسية جزء أساس في تهيئة البيئة المناسبة للاختبارات، مثل ما ذكرنا الآن التخويف هذا والتهديد، شغل أيضا أوقات الأبناء بالمشاكل الأسرية تؤثر نفسيا على سلوك الطالب. الأمور النفسية أيضا من الأمور النفسية أيضا اللي هو بعض البيوت مع الأسف تجد أيام الاختبارات تشغل ببعض الولائم أو تشغل بعمل صيانة في المنزل مو بوقت هذا، فيؤثر سلبا على التحصيل العلمي للطالب أو الطالبة. فأقول مثل هذه الأمور النفسية تحتاج، وأيضا الثقة في قدرات أبنائنا، يعني مع الأسف أنك تتأسف لما تسمع كثير من الأباء بعض الأمهات يلقب ابنه بالفاشل، انت ما تبحق دراسه، انت متعودين على الرسوب، انت ما وراك نجاح، فيصمه فعلا بسمات كانك ترسخ فيه الفشل والاخفاق والانحراف. ليش؟ بس بحاجه تشجيع. ترى احنا لا ندرس ترى ان يعني مواد صعبه، صدقون في المدارس احنا لا ندرس مواد صعبه، وإنما نحتاج إلى تشجيع سواء من جهة المدرسة وسيأتي بعد قليل، أو من جهة المعلم أو من جهة الأب والأم. نسمع بعض مثال سيأتي في الأب مع المعلم، لما يجيك أب من الأباء يقول لأولاد الولدة أنت أصلا ما يعتمد عليك، أنت لا يمكن تنجح، بل بعض يحلق والله ما أنت بكفو نجاح،
لا حول ولا قوة،
والله يقول والله ما أنت بكفو نجاح. ليش؟ فأقول مثل هذه الأمور النفسية تحتاج في الإنسان الأب أن يعتني فيها.
جميل، بارك الله فيك شيخ فؤاد. أستاذنا في معي مجموعة من الاتصالات. الأستاذ حسين الثقفي من الطائف، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، تفضل في الكلام.
حياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول أيها الأحبة، خير الوصايا وأنفعها وأصلحها وللخير أجمعها الوصية بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ومن اتقى الله جعل له من أمره يسرا وجعل العسير عليه يسيرا وأتاه خيرا كثيرا. أنا أجعل رسائل مختصرة للطلاب والآباء، فأقول أيها الأحبة لا بد أن يأخذ الطلاب بأسباب النجاح وأسباب الصلاح والتوفيق والفلاح، وأجمعها أن نعلم علم اليقين أيها الأحبة أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أرشدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بأن يقول المسلم يا حي يا قيوم إذا استعصم عليه شيء برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كذلك أيها الأحبة الرسالة الذي أوجهها أنه هذا أوان الجد والاجتهاد، ولكن الله في أنفس الطلاب والطالبات، لأن أرواحهم وأجسادهم سوف يسألون عنها عند الله سبحانه وتعالى، لا نحمل النفوس ما لا تطيق من السفر والتعب، فإن الله سوف يسألنا عن هذه الأرواح وهذه الأجساد. لذلك يقول عليه الصلاة، لذلك يقول سلمان رضي الله عنه حينما أتى أبو الدرداء إن لنفسك عليك حقا، فقال أن حينما ذهب أبو الدرداء إلى النبي قال صدق سلمان. كذلك أيها الأحبة من الأمور التي ربما أختم بها مع الطلاب والطالبات وأريد من الشيخ أن يعلق عليها، إن لله حرمة ولكتابه حرمة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمة وكتب العلم حرمة عظيمة، ألا فاتقوا الله في كتاب الله، اتقوا الله في الآيات، اتقوا الله فيما جمعتم من الأوراق من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ينظر الإنسان حينما يجد الإهانة من أعداء الله لكتاب الله يقشعر جسده، فكيف يجده من أبناء المسلمين حينما يجد القرآن العظيم أجله وأكرمه من أن يرمى في الطرقات أو تقطع أوراقه للامتحانات. الله الله في كتاب الله وفي كلام الله
وكلام رسوله: إياكم وامتهان كتاب الله، فمن امتهن شيئا من كتاب الله فإن الله يهينه ولربما ينتقم منه في دنياه قبل أخراه، فاتقوا الله. أيها الأحبة، أقول أختم للآباء بموقف، لأننا وجدنا هنالك يعني نفور من الآباء. أقول للآباء رفقا بالأبناء والبنات: ها هي أيامهم قد أقبلت وهمومهم قد عظمت، خذوهم بالعطف والحنان، اشملوهم بالمودة والإحسان، أعينوهم على هموم الاختبارات والامتحان، يكن لكم في ذلك الأجر عند الكريم المنان. أحسنوا إلى الأبناء والبنات، إنك والله أيها الأحبة تقشعر جسودنا أجسادنا من بعض الآباء حينما لا يبالي بأبنائه وبناته، لربما جاءه ابنه فرح مسرور بنجاحه فلا يعطيه وجه، وبعض الأمهات لا يبالين بتربية الأبناء والبنات، فلا سؤال ولا توجيه ولا إرشاد. الله الله، بهذه الذرية الضعيفة عيشوا مشاعرهم، أدخل السرور عليهم، فإنهم ذرية ضعيفة تحتاج منكم إلى العطف والإحسان. قل لي بربك، لو رأى ابنك أو ابن أو لو رأى ابنك ابن جاره أو رأى ابنك ابن قريب له من جاء إلى أبيه فرح مسرور فكافأ على نجاحه، وجاءك فرحا مسرورا فلم تعطه وجه ولم ترد إليه جميل ولا قول، الله الله بكسر القلوب، الله الله بأذية هؤلاء الضعفاء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق الطلاب والطالبات وأن يجعلهم قرة لأمهاتهم وأمتهم جميعا، وأشكركم على إتاحة الفرصة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لفضيلة الشيخ حسين الثقفي من الرياض على هذه المداخلة المباركة. فضيلة الشيخ حسين أثار قضية مهمة وقضايا مهمة من أو في مقدمتها الاحترام، وهذه قد تأتينا في سلوكيات خاطئة يمارسها بعض الطلاب والطالبات في أنا أود أن أرجع الحديث حولها وأن أقف مع الوقفة، ونحن نتحدث فيها الوقفة الطيبة مع هذه الذرية، وأن يتق الله عز وجل الإنسان في ذريته وأن يعاملهم المعاملة المثلى.
أولا أشكر الشيخ حسين على هذه المداخلة، وكلام جميل صحيح، والوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأيضا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وفعل الأسباب في ما يتعلق بالمذاكرة والجد والاجتهاد. وذكر ثم بعض أيضا تنبيه وإرشاد لبعض الآباء فيما يتعلق في إكرام أبنائهم بالتوجيه، وإكرام أبنائهم أيضا عندما يحققون نتائج طيبة. ففعلا الابن يحتاج إلى كلمة جميلة ومكافأة تشجيعية من والده ووالدته عندما يعني يحقق نتائج طيبة. نعم. بل يعني حتى جميل من الأب لما يرجع الابن من الاختبار: ها بشر وين أبوك، عساش حلت زين. ها والأم، وإذا جاءت البنت: ها بشر الوالد أيضا، بشر أمك عساك حققت نتائج طيبة. وهكذا لا يكون فقط عندنا جفاف في العلاقة وجفوة في العلاقة، وإنما ينبغي يكون هناك شيء من الريحية وفي التواصل مع الأبناء بالكلمة الطيبة.
نعم، بارك الله فيك شيخ فؤاد. هناك يعني محور مهم لا ينبغي أن تمر هذه المرحلة دون التطرق إليه، وهو مرحلة الاختبارات. هي مرحلة يعني نقول فاصلة أو مرحلة تختل فيها موازين كثيرة، من أهم هذه الموازين هي موازين أو الأوقات نقول. الابن الطالب والطالبة يخرجون في وقت غير ما كانوا يخرجون فيه في أوقات المدرسة أو الدراسة العادية. هناك يعني جدول مختلف تماما، هناك يعني وضع ومراعاة لهذا الطالب. لا شك في ظل هذه الظروف، في ظل هذه البيئة المختلفة عما اعتاده الطالب والطالبة، لا شك بأن هناك سلوكيات كثيرة جدا تخرج، البعض منها إيجابي وكثير منها للأسف الشديد سلبي. البعض يعني يساهم بإيجاده للأسف المدرسة، البيئة المدرسية أو البيئة الأسرية، حول أبرز هذه السلوكيات التي نشاهدها لها آثارها المدمرة على الطالب نفسه وكذلك على المجتمع من حوله. أبرز هذه السلوكيات سواء بشقيها الإيجابي والسلبي نقف معها شيخ فؤاد.
بالنسبة هناك ينبغي أن يعلم الأب والأم أن أوقات الاختبارات هي بيئة خصبة مع الأسف للانحراف وتعلم سلوكيات سيئة ومشينة أيام الاختبارات، وهذه بشهادة يعني جميع المربين والمعلمين ومدراء المدارس ومديرات المدارس.
نأخذ الأسباب يا شيخ. أيوة. أولا
طبعا تعرف أن الجدول أيام الاختبارات يختلف عن جدول خروج، أتكلم عن جدول خروج الطلاب. نعم. بعد الدراسة غالبا يكون الساعة الواحدة، الثانية عشر ونصف، الواحدة ونصف وهكذا. أما أيام اختبارات فقد يخرج الطالب حين الساعة التاسعة، حين الساعة الثامنة والنصف،
صحيح،
في وقت مبكر. ويعتقد بعض الآباء مع الأسف أن الخروج خروج أبناء الساعة الثانية عشر ظهرا، وهذا طبعا أمر خطير. طيب ماذا يفعل الأبناء في هذا الوقت؟ وإذا كنت تقول أؤكد على مدراء المدارس وأؤكد على أخواني مدراء المدارس،
أولا هذا السبب الأول يرجع فضية الشيخ إلى قضية الخروج، يعني كل المشكلات تتعلق بالخروج فقط أو هناك مشكلات؟ لو نأخذ هذه الأسباب شيخ تماما، يعني أولا الخروج الطالب مثلا الوقت،
لما يخرج الطالب أحيانا من الوقت في غير الوقت المحدد وبغير علم الأب،
نعم،
يرتبط به أسباب أخرى.
كل المشكلات ترتبط بهذا الأمر الشيخ،
ترتبط بهذا،
نعم.
منها التعرف على أصدقاء سوء، الارتباط بأشخاص سيئين قد يعلمونه ويربونه على سلوكيات قمة في السوء. نذكر منها التسكح في الطرقات بعد الاختبارات، هذا أقل الأحوال، فقط تسكع وضياع الأوقات. قد يصاحبها إذاء الآخرين، سواء عن طريق السرقة، يدخلون بعض المحلات التجارية ويسرقون، عن طريق الاعتداء على السيارات والممتلكات، عن طريق التفحيط، يركب مع صاحبه ثم يجيبون الطرقات بالتفحيط. يعني التفحيط يعني معناه قائد السيارة يقود السيارة بسرعة 140-160، تخيل قائد السيارة يقود بسرعة 140-160، وش توقع يعني؟ لا شك أن هذا أمر خطير. أيضا من الأشياء الخطيرة التي يسلكها أبنائنا في أيام اختبارات تعاطي المنبهات والمنشطات وعمل الدعاية لها بين الزملاء. يتعاطوا المنبهات المخدرات، يعني تخيل طالب في مرحلة متوسط في الصف الأول المتوسط يعطى حبة من حبوب نوع من نوع المخدرات بحجة أنها تساعدك على المذاكرة وتساعدك على فهم الدروس وحفظ المواد. طالب في أول متوسط، وفعلا يحصل طالب في مرحلة الأول متوسط على مثل هذا المنبه، ثم يكون بعد ذلك والعياذ بالله الإدمان، ويكون بعد ذلك سلوك أمور سيئة. أيضا مسألة من الأشياء الخطيرة التي ينبغي الآباء أن يتداركوها، مسألة خطيرة، وهي أن بعض الأبناء الصغار بسبب غفلة الآباء عن وقت خروج أبنائهم أو عدم الاكتراث، يعني بعضهم يدري أن ولده يخرج ويعلم أن ابنه سيخرج في وقت مبكر، مع ذلك لا يرسل له أحد ليأخذ، أو لا يأتي هو بنفسه لأخذ ابنه. طيب مع من سيركب؟ قد بعضهم والعياذ بالله يركب مع أناس سيئي الخلق يمارسون الفواحش مع هذا الطفل الصغير. لذلك ينبغي للأب أن يعتني بأبنائه وبناته، وأن يتولى بنفسه شخصيا أخذ أبنائه من المدرسة، وإذا لم يستطع أن يوكل من يثق به لأخذ أبنائه من المدرسة. وهذا يقول من تجربة، واسألوا مدراء المدارس واسألوا المعلمين في المدارس والمعلمات، هذا وقت خطير ينبغي، نعم، أن نعرف جميعا متى يخرج أبناء.
يعني أطراف هذه القضية وهذه يشترك فيها لا شك ثلاثة أطراف، أولا المدرسة، البيئة المدرسية، ثم الأسرة تشترك في ذلك، وكذلك الضحية أو الطالب هو عنصر الثالث، نعم، من عناصر هذه القضية. حول هذه الأمور ودور كل واحد من هذه الأطراف في أن يعني يبتعد أو أن يعالج هذه السلبية، وهي سلبية خروج الطالب في وقت مبكر، حول هذه الأدوار سأخذها معك، لكن بعد أن أترقى هذا الاتصال وهذه المشاركة من الشيخ محمد النونان من مدينة حائل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. الشيخ محمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
حياكم الله شيخ،
أهلا وسهلا،
وحيا الله ضيفك شيخنا.
أهلا وسهلا،
أشكركم على هذا البرنامج وعلى هذا الموضوع خصوصا هذه الأيام. ومداخلتي أقول للآباء نقطتين أو وصيتين ثم أثلث بين الطلاب وأختم. الوقفة الأولى مع الآباء، أقول على الآباء والأمهات استثمار مناسبة الامتحانات واستغلالها، وذلك في زرع الجوانب العقدية في نفوس أبنائهم، فتنمي فيهم الشعور بالحاجة إلى الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير، وتحبب لهم الالتجاء إلى الله عز وجل وطلب التوفيق منه، وتغرس في قلوب أبنائك وبناتك الشعور بالخوف من الله ومراقبته والتوكل عليه. تبين لهم أن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى، فاغرس فيهم الشعور بهذا هذه القضية وهي مهمة جدا.
جميل.
ثم أشير إلى قضية أخرى، أقول لا ألوم الآباء على حرصهم واهتمام بأولادهم في أمور معاشهم، هذه فطرة كما يقول أبوية، لكن ليت الآباء يجمعون مع الاهتمام بالمعاش اهتماما بالمعاد. ويعني مثال الآن بعض الآباء يغلق ويمنع أولادهم من أجهزة الوسائل، أجهزة الدشوش وغيرها والبلايستيشن مثلا، حرفا على دراستهم وتفوقهم، ليتك تمنعهم أبد الدهر حماية لدينهم وأخلاقهم وعقائدهم، وحينما توقظهم مبكرين لدراستهم فيا ليتك أيها الأب المبارك تفعل الأمر نفسه مع حق الله، فتوقظهم لأداء فريضة الله في وقتها مع جماعة المسلمين، وأنت تزرع في نفوس أولادك الحرص على التميز والدرجات العالية، فليتك مع هذا تنمي فيهم التنافس الحقيقي للحصول على الدرجات العلى في جنات النعيم، وتذكر أنت وهم وللآخرة خير وأبقى. أختم بوصية للطلاب والطالبات، أقول لو أخفق أحدهم في امتحانات الدنيا فالمجالات مفتوحة ولله الحمد، مجالات أخرى غير الدراسة، إما تكون صناعة أو تجارة أو ما إلى ذلك، لكن أخي الطالب أختي الطالبة تذكروا أنه يوم الآخرة لا إعادة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وفرصة أن يقرن الطالب والطالبة بامتحانات الدنيا امتحانات الآخرة. أنت في الدنيا يراقب عليك بشر ضعاف تأخذهم السنة والنوم، لكن هناك لا، ليس ثمة أمر، إنما هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. ثم تذكر أن الشهود يوم القيامة الأعضاء، عليك أيها الطالب وأيتها الطالبة ونحن جميعا.
بارك الله فيك،
الله نقرأ امتحان الدنيا مع امتحان الآخرة، وفق الله الجميع لما يحب،
شكر الله لك،
وجعل النجاح حليفنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأعتذر لكم عن الإطالة وأشكركم على إتاحة الفرصة لمشاركتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ محمد النونان، وأبقى معك فضيلة الشيخ حول قضية أثرتها قبل مشاركة الشيخ محمد، ألا وهي دور البيئة المدرسية، الإدارة المدرسية في أن تعالج مثل هذا الأمر الخطير جدا الذي بسببه حصل كثير من القضايا للأسف الشديد، وهو أمر مقدور على معالجته. يعني المدرسة تضبط الطالب خلال مثل فصل دراسي تام مدة 4 شهور، لا أتصور أن المدرسة لن تعجز عن ضبط هذا الوقت الذي لا يتجاوز بضعة أيام.
جميل. بدوس أعلق على كلام الشيخ محمد النونان فيما يتعلق بالدعاء، يعني ذكر بجانب وهو مسألة أيضا من تربية الأباء أبنائهم على تعلق بالله سبحانه وتعالى وربطه بالله سبحانه وتعالى، خاص في هذه الفترة أن ينبه الأباء أبنائهم بأن عليهم أن يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يوفقهم، حتى إذا وفقوا قالوا الحمد لله لقد دعونا الله فاستجاب لنا ووفقنا. تربية يعني عملية فعلا يجد ثمرتها، بأنه وإذا نجب الأطفال ما شاء الله نجحت، قال إيه الحمد لله كنت دعوت الله سبحانه وتعالى فوفقني، سألت الله سبحانه وتعالى، وليس فقط الاختبارات في جميع أحوالنا، إذا كان السلف كان يدعون الله سبحانه وتعالى حتى على نعله، نعم. إذا فزت عليه نعله دعا الله سبحانه وتعالى، وإذا ربط الناس بالله سبحانه وتعالى أمر طيب يشكر عليه، وإذا الدعاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ييسر أمورهم إلى آخره. المسألة اللي دور إدارة المدرسة في إيجاد البيئة المناسبة وحماية الأبناء من الأخطار والسلوكيات السيئة، أولا كما ذكرت التأكيد على أن الأباء يعلمون وقت خروج أبنائهم، لازم يعلم الأباء. الأمر الثاني أن الطالب الذي نجد عليه سلوكيات منحرفة أن يتصل على والده، وأن يجلس المرشد الطلابي أو من يحسن التعاون مع الطلاب والطالبات أن يجلس مع هذا الطالب ويحذره ويغرس فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويحذره من مغبة هذه السلوكيات السيئة التي قد يعني تكون عواقبها سيئة. أيضا وضع البرامج الوقائية قبل الاختبارات،
نعم.
يعني شوف الوقائية خير من العلاج، سبحان الله، دائما ترى العلاج أثناء وقوع المشكلة صعب، وقد لا يكون هناك وقت متسع لي، لكن الطلاب في أيام الدراسة كان عندنا وقت زي الأسبوع الماضي، كان في مجال كبير أننا ننبه الطلاب من خلال برامج نوعية، من خلال برامج مؤثرة وجذابة للطلاب، تحذيرهم من السلوكيات السيئة التي تنتشر أيام اختبارات. وأعرف أن الحمد لله عدد من المدارس بدأ يفعل مثل هذا الشيء، برامج وقائية تحذيرية للطلاب أثناء الأسبوع الأخير الذي يسبق الاختبارات. أيضا حبذا لو يكون هناك بعض المعلمين، لا أقول يعني يعملون سوب التنصت، لكن أثناء خروجهم ودخولهم للمدرسة هم يلاحظون بعض الأشياء الخاطئة.
صحيح.
فينبغي لا يسكتوا عن مثل هذا الأمر، دورهم أمر معروف والنهي عن المنكر، دورهم التوجيه، لا يقول لا خلاص مدام هذا الأمر خارج المدرسة ليس لي علاقة فيه. لا يا أخي الكريم، لا يؤمن أحدكم، يقول رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا تتأثر وتحسر، أذكر مرة مرت جنب بأحد المدارس وإذا بالطلاب يتعاطون الدخان عند باب المدرسة، يعني بدون حياء من إدارة المدرسة ولا من معلمي المدرسة، لأنهم يعلمون لو كان فيهم مدرس معلم المدرسة سيقهم معهم سيناصحونهم سيوجهونهم لاستحوا منهم. تخيل عدد كبير من 5 و7 من الطلاب يجلسون أمام بوابة المدرسة بهذه الصورة يدخنون، مشكلة. أيضا دور المعلم كما ذكرنا التوجيه والنصح وكسب قلوبهم، لأن حنشوف الطالب إذا لم تكسب قلبه ما أظنك ستؤثر فيه، فنحتاج أيضا نتعامل معهم بتعامل المشفق الحنون كما قال جل وعلا في وصف الدعاة والأنبياء: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دور المعلم معلم مشفق. وذلك سبحان الله نسينا كثير من المعلمين وبقي ذلك المعلم المربي، أليس كذلك؟
تذكر
ذلك المعلم الذي يقوم بدور الأب، دور الداعية، دور الذي يحمل رسالة. يشوف أحد الطلاب أو ترى أحد الطالبات مراهق أشفق عليه مسكين يسير في طريق خطأ، أره منك يعني حنان، أره منك إشفاق. لكن أقول ينبغي أننا خلال أيام الدراسة ينبغي أن نكسب الطلاب حتى نؤثر في سلوكياتهم ويحبون المادة العلمية ويحبون أدواتنا ويحبون الأفكار والمبادئ التي نحملها. لكن إذا كان أسلوبنا فيه شيء من الغلظة وأسلوب شيء فيه من الجفا، الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنده من التقى وعنده من العلم وعنده من الهداية، لكن قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. وذلك ذكر من أداب المعلم أن يصبر على أذى طلابه ويصبر على انحرافه ويتعامل معهم تعامل الأب المشفق الحاني، وأن نقبل أبناءنا
كما هم
وأن نقبل طلابنا كما هم. دورك أصلا هو منحرف، أصلا دوري ودورك دوري أنا كأب ودورك أنت كمعلم أننا نتساهم جميعا ونتعاون جميعا في إصلاح هذا الوضع، ونقنعه بأن هذا ونقنعه وليس فقط نقول له لا، نقنعه بأن هذا السلوك اللي يصير فيه سلوك خاطئ. وعاقبته دائما ترى أحيانا ننسى أن نعطي العواقب الأخيرة، ترى طيب أحيانا تذكر الطالب بالعواقب، وش عواقب مثل السرقات؟ أعطي العواقب الأخيرة: السجن، الفساد، النار، أذكر بالعواقب الأخيرة. وانظر الدور الملاحظة والسجون، صدقني كثير من السلوكيات تنتشر والقضايا تنتشر أيام الاختبارات والأيام اللي يكون فيها غفلة من الأب عن الأبناء. مثال أعطيك بس قصة أخيرة، أنا أخطف في دار ملاحظة في السجن من أكثر من 10 سنوات. تخيل في أوقات الإجازات والأوقات اللي ينشغل فيها الآباء عن أبنائهم تكثر القضايا ويكثر الأطفال أو الأولاد الذين يدخلون السجون. فاتق الله يا الأب، اتق الله يا الأم، ألا تنشغل عن أبنائك بأي شيء، وإنما يكون هناك مراقبة ومحاسبة وسؤال، وأيضا في نفس الوقت أن تكون بينك وبين أن الأم والأب يكون بينه وبين أولاده علاقة طيبة،
وبينه وبين هذه المدرسة تواصل كبير جدا.
نعم. وسأتكلم عن التواصل إذا كان أقول.
نعم.
تواصل.
نعم. إذا أذنت لي أنا أود أن أؤكد على هذه المرحلة، وهي شيخ مرحلة أن تعمد المدرسة إلى مزيد كبير جدا من الاهتمام بهذه في هذا الوقت بالذات، تكثيف المراقبة، تكثيف الحضور الأمني والتنسيق مع الجهات الأمنية في متابعة مثل هذه السلوكيات الكبيرة. معي مجموعة من المتصلين، الأخ عبد الرحمن من الرياض، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
أحبت أشكركم على البرنامج وأحب أشارك في بعض النقاط. النقطة الأولى هي إيضاح الجانب الإيجابي من اجتياز الامتحان بحيث لا يربط الامتحان بالرسوب والضياع.
نعم.
والابتعاد عن مقارنة الابن بأخيه أو بأخته أو بالآخرين.
نعم جميل.
وتجنب حرمان الابن من التلفيش شرط أن لا يؤثر ذلك على الوقت المناسب والمخصص للذكر.
الترفيه عفوا يا أستاذ عبد الرحمن.
تجنب حرمان الابن يعني.
جميل.
إذا نرسب نعطي جائزة إذا نجح.
جميل جميل.
والتركيز على الجوانب الإيجابية عند الابن والثناء على جهده الدراسي.
جميل.
والمرة على الابن أثناء الذكر بحيث أنه لا يكون على شرط أنها تكون عملية تجسس.
جميل.
وتشجيع الابن على استخدام طريقة الترخيص الدروس المبنية على الفهم.
بارك الله فيك يا
استاذ.
شكرا شكرا اخي عبد الرحمن. معي ام عمر من الرياض. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي يا اختي الكريمه.
اسال الشيخ العافيه.
تفضلي يا اختي.
اول شيء اذا كان مستواي التعليمي اقل من عيالي شلون اساعدهم؟
نعم
هذا سؤال. والسؤال الثاني بالنسبه بدي يعني الشيخ يقول كلمه للمدرسين خاصه مدرسين مدارس التحفيظ انهم يكونون يعني يراعون الطلاب يحفزونهم على الحفظ يكون فيه يعني دائم يعني تحفيز جوائز شيء يساعدونهم انهم يحفظون القرآن. اذا كان يعني مدارس التحفيظ بالطبع تدفع مكافأة شهرية للطلاب لو كانت المدرسة تقتطع من المكافأة هذه لو جزء يسير على أساس أنها تكون دافع يكون لها يكون منها جائزة للطلاب. فبكذا تحفز الطالب أكثر وأكثر أنه يحفظ وإذا حفظوا إن شاء الله القرآن فأمورهم إن شاء الله كلها بتصلح.
صحيح.
فيليت كلمة توجيهية يعني
إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى أختي.
للمعلمين عامة وللمدرسين التحفيظ خاصة.
إن شاء الله تعالى. شكرا أختي الكريمة. شكرا أختي أم عمر. فضيلة الشيخ لك تعليق على الأخ الكريم عبد الرحمن أشار إلى عدة قضايا بعضها تين عليه قضية أن لا يربط أحيانا الإنسان وهذا أشرت إليه في مطلع هذه الحلقة أن الرسوب هو قرين للضياع والفشل في الحياة هذه للأسف الشديد نسمعها كثيرا من بعض من لا يحمل بعدا تربويا في أن يقرن هذه النتائج بمستوى هذا الشخص ونجاحه وفشله في هذه الحياة قضية المتابعة الطالب متابعة غير تجسسية كما ذكر الأخ الكريم وهي إنما هي تفقدية لمراعاة ما يحتاج إليه لكم تعليق الشيخ وإلا أنتقل
أقول يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس متفاوتين في قدراته الله سبحانه خلق الناس متفاوتين منهم الذكي الموهوب البارع ومنهم قدراته البسيطة ومنهم المتوسط وهم الغالبية أقول من الخطأ أن يطلب الوالد من ابنه ما لا يستطيع والله سبحانه جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وذلك في نوع من الوراثة فأقول وإذا كان أنصح دائما الأباء لا يطالب ابنه أن يكون الأول وإنما يطالب أن يجتهد قدر استطاعته وأن يبذل الأسباب بكل ما يستطيع من قوة وأن نهاية الأمر ونهاية المطاف الأمر لله سبحانه وتعالى
نعم.
فإن حصلت على الأول الحمد لله إن حصلت على الثاني فالحمد لله وإن حصلت على الثالث الحمد لله المهم أنك تبذل جهدك أنك تريني من نفسك إيش
هذا الجهد
هذا الجهد
لكن الشيخ فؤاد يعني جميع الأولياء يرون أن أبنائهم هم يعني يحملون قدرات عقلية كبيرة وأنهم مؤهلون لأن يكونوا في طليعة هؤلاء الطلاب قليل من يدرك أو قليل من يدرك أن هؤلاء البشر كما أثرت قبل قليل هم إنما هم متفاوتون في قدراتهم العقلية في إمكانياتهم ويجب أن يقبل الإنسان هذا التفاوت وأن يدرك أولا يقيم هذا الابن ما هو مستواه الذي لا يمكن أن يتجاوز مهما بذل معه من مجهود مهما بذل معه من تعليم كذا لا يمكن أن يتجاوز هذا المستوى الإشارة إلى الأخوة والأخوات أولياء الأمور أن لكل طالب مستوى يعني عقلي قدرة لا يمكن أن يتجاوز بحال من الأحوال
هذا أمر مشاهد سواء من الدليل من القرآن أو من واقع وعقلا لو أن الله سبحانه جعل كل الناس بمستوى واحد لا فزت الدنيا فعلا فزت الدنيا لكن نحن بحاجة لجميع فئات المجتمع جميع القدرات الخبرات التفاوت هذا أمر طبيعي ويجب أن نقبل أولادنا كما هم. ولكن يا أخوان من يفهم أن التفوق هو فقط في الدراسة فهو غلطان. من الناس عنده ذكاء اجتماعي، من الناس من عنده تفوق في ما يتعلق بالبيع والشراء، ذكاء تجاري، في ناس من عنده قدرات فيما يتعلق بمهارة الإقناع والإلقاء والتأثير على الناس. ليس معنى وذاك من يعتقد أن المتفوقين وأن الموهوبين هو من يحصل على نسب عالية في الدراسة غلطان. هناك أناس موهوبون في مجالات أخرى،
صحيح،
في مجالات كثيرة، وكان لهم أثر كبير على 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 أممهم على مجتمعاتهم. فيقول لا نعقد أبنائنا ولا يعني نفهم فهم خاطئ بأن التفوق هو أنك تحصل على مراتب أقل الدرجة. بل بعض الناس حضروا مستويات متقدمة في الدراسة وأنا شفته في المدارس، لكن تنقل إلى مهارات الحياة وإذا به
إنسان ناجح جدا،
إنسان بسيط لبعض المتفوق في الدراسة.
نعم نعم نعم.
تنقل إلى مهارات الحياة وإذا هو أبسط من البسيط.
نعم، والعكس قد يكون كذلك.
شيء مجرب.
صحيح.
نعم.
الأخت أم عمر تسأل، وهي أشرنا إليها، قضية أن يكون مستوى الأب والأم أقل من مستوى الدراسي للابن أو الابنة. كيف يعني تتعامل مع والحالة هذه؟ أشرنا إلى شيء من ذلك.
ممتاز. أقول يعني كونك أقل منهم تعليم ليس معنى أنك ما توجهين، وليس معنى أن يكون لك أثر. أقول كلمة طيبة، حسن التعامل،
الدعوة
لهم، الدعاء لهم، إشعارهم بأن أنك مشفقة عليهم. إذا رأيت أن الأبناء فعلا بحاجة إلى من يساعدهم، أنت ولو كلف ذاك شيء من المال، سواء مدرس أو قريب من الأقرباء، أنت تصيب شخصية على هذا المعلم أو هذه المعلمة، أو فيكون لك يعني يد طولة ويد جميلة على أبنائك لما عرفون أمهم حريصة كانت جابت لهم معلم فلاني أو معلم فلانية حتى يساعدهم في استذكار دروسهم وما صعب عليهم من بعض المفاهيم. فأقول كونك أقل ليس معناه أنك ما يكون لك أثر في جميع المجالات، ليس فقط في
صحيح. ابتسامة طيبة أو تشجيع، الاعتناء بوجبة معينة مثلا لها أثرها على هذا الطالب. شكر الله لك شيخ فؤاد. معي الآن الأستاذ عبد الرحمن بن يوسف التمامي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم. أهلا ومرحبا بكم سعادة الأستاذ.
حياك الله أخي الكريم، أرحب بك أخي الكريم وبضيفك الشيخ عبد الرحمن فؤاد رشيد. أولا أنا أبو يوسف واسمي عبد الرحمن بن حمد التمامي.
حاضرا،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
على كل موضوعكم جدا شيق ورائع ومناسب في هذا الوقت. أشكر لكم يعني لقناة المجد الفاضلة التي تمتعنا دائما بهذه اللقاءات والحوارات الطيبة. الحقيقة موضوع الاختبارات يعني موضوع مهم جدا، وهو بسيط جدا أيضا، لا نبالغ منه ولا نقول أنه شبح. أعتقد أن بالاستعداد المبكر نستطيع أن نعين أبنائنا على تجاوز هذه العقبة، وهي ليست عقبة أنا ربنا، لكنها ضخت في مجتمعنا. وأعتقد أن وزارة المعارف يعني أحسنت صنعا حينما بدأت الصفوف الأولية وأصبح النجاح أو الانتقال من الصف الأول والصف الثاني مجرد انتقال.
صحيح.
تلقائي. بعض الدول انتقال إلى الصف السادس وهو يعتبر انتقال. فهذا ينبغي أيضا نراعي هذا. قبل قليل أشار الشيخ فؤاد زميلنا في قسم اللغة الإنجليزية إلى نقطة مهمة، وهي ألا تثبت وألا تكبت ابنك، أن تقول يا غبي أنت ما تفهم. هذه ينبغي الحذر منها تماما. قد يكون ابنك لديه قدرات أقل من الأخيه الثاني، أن تقارن بالابن المتفوق هذا خطأ. ينبغي ألا نقارن أبناءنا قدرات، كما يقال في المثل أصابع اليد واحد ليست سواء.
صحيح.
طالب متميز مثل ما قال الشيخ فؤاد في نظرية الذكاء المتعدد، هذا بارع في الجانب الاجتماعي، هذا بارع في الرياضيات، هذا بارع في الأدب، هذا بارع في الإلقاء، هذا بارع في البيع والشراء. ينبغي ألا نثبت، سنحتاج ابننا يوما ما. أحد الزملاء كان دائما وابنه صغير يقول أنت ابني ما شاء الله، أنت ستكون حافظ، أنت ستكون بارعا يا فلان، ويعطيه كنية ممتازة، اسمه مثلا ياسر البطل، اسمه يوسف، يوسف الشجاع، ويعطيه كنة مناسقة لاسمه تعينه على هذا. فأحذر يعني أحذر يعني أخواني أولياء الأمور والأمهات خصوصا، لأنها من منطلق الشفقة على ابنها وعلى بنتها تريد أن تذاكر، تريد أن تفهم، لكنها ما استوعب الدرس جيدا، فتكل لها الشتائم، أنت ما تفهمين أو أنت ما تفهم أو أنت غبي، وهذا خطأ. هذا يدمر عقلية الطفل، هذا يرسخ في الله شعوره، ومن الصعب اجتثاثه. سيعاني من حتى أيام الجامعة. فينبغي يعني أن ننتبه إلى هذا، نشجع أبنائنا، ما شاء الله متفوق، أحسنت، ما شاء الله أن النجاح قريب منك، أنت ستنجح، نعطي هذه التفاؤل، هذا يساعد على المذاكرة.
نعم.
كما قلنا أن أشرتم قبل قليل حضركم الله اختلافات فردية ينبغي أن لا ننسى، ثم نعينهم كوالدين بالدعاء، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن ييسر لهم الخير. إذا حس ابنك أنك أنت معه تدعو له والله يوفقك، وأنت معك ذهب إلى القاعة واتكل الله سبحانه وتعالى، ولا تغش يعني اتكل الله سبحانه وتعالى، واعتمد بعد الله على قدراتك، احذر من الآخرين. ثم أيضا وصية لإخواننا المراقبين يعني بين قوسين، حين قد يصيب الابن بالتوتر، بقي 5 دقائق، بقي 10 دقائق، بقي نصف ساعة، يعني قد يزعجونها في قاعة الاختبارات. رسالة سريعة أيضا لإخواننا المعلمين، أن الاختبار ليس تعجيزيا، أنت بذلت أيها المدرس ما في وسعك وأعطيت الطالب، تعتقد أنك أعطيته 100%، لكن أعتقد أنه أعطيته 70 إلى 80، أحيانا تكون الحصة السابعة، أحيانا تكون الحصة السابعة، أحيانا يكون الطالب غير مستعد للاستماع. فأعتقد ما وصل إلى الطالب من قدراتك ومن معلوماتك أيها المعلم هو تقريبا 70%، فلماذا تطالب الطالب ب100%؟ ينبغي أن نكون عادلين. ثم يعتقد أنه تحدي، وأن بعض المدرسين خصوصا في الجامعة هداهم الله، وينبغي هذه رسالة أيضا لوزارة التعليم العالي، أن بعض الدكاترة والأساتذة الجامعة يفتخر أنها نصف القاعة لم يجتز أو الغالبية، هذا خطأ،
حكم مسبق هذا دائم،
يعني حكم، لا أحسنت، يعني حكم مسبقا. ينبغي أن أفرح أن طلابي استفادوا مني وأن تجاوزوا يعني معي في هذا المقرر. الشيء الآخر أن وضع الأسئلة ينبغي أن يكون هو اختبار بسيط لقدرات الطلاب، ليس نختار الأصعب في المادة، أفضل ما في الاختبار أو معايير الاختبار، هناك معايير يعني لا نأخذ فيها، لكنه غير مرئي، لم يسبق الطالب أن يراه، خلص ثم أعطيه الطالب فيجيب الطالب، خلاص اجتاز الاختبار.
جميل.
لا يكون تعقيديا وعقد الطالب، لا، يعني ينبغي أن ننظر لطلابنا أنهم يعني بنات المستقبل، أنهم يعني نزرع فيهم هذه الثقة، ويكون اختبار جزء من المنهج، هو جزء من المنهج.
جميل.
واختبار أحيانا قد يكون تدريسيا وتثقيفيا للطالب.
جميل، شكرا أستاذ عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الطيبة، شكرا. كان ذلكم كما سمعتم أيها الإخوة والأخوات الأستاذ عبد الرحمن بن حمد التمامي، رئيس قسم اللغة الإنجليزية في وزارة التربية والتعليم. لكم تعليق شيخ؟ وإلا أنا عندي
اي والله فيقول مسألة ربط بمداخلة أولى ومداخلة أستاذ الفاضل عبد الرحمن التمامي، فلها يعني جهود طيبة في دار التعليم. أقول دور المعلم في إزالة الخوف والرهبة، يعني ترى دور المعلم شرحه الجيد وتمكين طلابه من المادة العلمية يساعد أن الطالب يزيل الخوف. وذاك بعض الطلاب يقول لا والله أنا صراحة ما أحتاج أي مدرس إضافي ولا أحتاج أي مدرس خصوصي، لأن مدرسي ما شاء الله فعلا ما خلى لنا إيش مجال إلا وفهمنا. فقول دور المعلم فعلا أنه يساهم في إزالة الخوف من المادة العلمية، لكن لما يجي المعلم قد يقصر في الشرح. وذاك سؤال أنا أسأل الجمهور اللي يسمعون الآن، هل دور المعلم في الفصل أن يشرح الدرس؟ هل دوره أن يشرح الدرس؟ لا، ليش دور معلم أن يشرح الدرس، وإنما دور معلم أن يتأكد أن الطلاب فهموا الدرس. ليش دوره أن يشرح الدرس، وإنما دوره أن يتأكد أن الدرس فهم، وأن يعمل بالتقويم حتى يعرف أن الطلاب فعلا فهموا أو لم يفهموا الدرس. فيعاتب نفسه إذا طلابك والله أخفقوا 50% ما حققوا درجة جيدة، هذا عتب على المعلم قبل يكون على الطالب. دور معلم في مراجعة الدروس، دور معلم في تشجيع الطلاب، تحفيزه على المذاكرة، دور معلم في هذه تحتاج منه فعلا وقفة.
جميل.
أقول المعلم له دور كبير في التحفيز والتشجيع، حتى اللي ما يرغب في المذاكرة وحاول يرغبة، هناك أساليب كثيرة تراغب الطالب في المذاكرة. حتى الطالب اللي ما يركز معي أثناء الشرح، هنا كيف أجذبه، كيف أستخدم الوسائل التي تساعدني على جذب انتباه الطلاب في الفصل، صح ولا لا؟
صحيح.
إذا دائما نقول الفرق بين العالم الناجح والغير العالم المقصر، المعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يكسب الطلاب المعلومة بطريقة محببة.
بارك الله فيك. كنا تحدثنا عن دور الأسرة في توفير البيئة الطيبة للطالب والطالبة. أنا أود أن أنتقل إلى دور مهم جدا وهو دور المدرسة في أجواء الاختبارات في وقت الاختبارات، دور مدير المدرسة ابتداء ثم المعلمين ثم كذلك وانتهاء بحارس المدرسة مثلا والعاملين في هذه المدرسة. لا شك الطالب يأتي إلى هذه البيئة إلى هذه المدرسة وهو مضغوط، نقول يتنازعه أشياء كثيرة، تنازع ذهنه أشياء كثيرة جدا، يعني كل حركة كل يعني تصرف كل كلمة يسمعها لها أثرها البالغ سلبا أو إيجابا على هذا الطالب. ماذا ينبغي أن تكون عليه هذه البيئة المدرسية التي يأتي الطالب إليها ليقدم هذه الحصيلة الدراسية والمعرفية التي حصل عليها خلال هذه الفصل الدراسي؟
أقول هذا سؤال جميل. لا شك أن البيئة المدرسية هي البيئة التي سيقوم الطالب بالاختبار أثناء فيها، فينبغي لا يأتي الطالب إلى المدرسة أولا إلى بيئة ملؤها الصراخ والتهديد.
نعم.
بعض المدرسين يحرصون على تجه يصرخ على هذا ويصرخ على هذا ويقول غير مناسب. أقول يعني إعطاء الطلاب أيضا يعني أو
استقبالهم بابتسامات بكلمات طيبة بترحيب
وأيضا يعني تشجيعهم استعجل أبوك يلا ادخل القاعة ما احتاج الصراخ. يعني أنا كنت أذكر كنت معلم في فترات كنت أني أضايق من صراخ المدير على الطلاب وهم يعني
نعم.
طب لا تلوم مساكين، هو خايف من اختبار وإذا راجع لها كلمتين قبل الاختبار. فأنا معك صرف خطأ أنه ليس وقت الآن يقدر راجع، لكن في نفس الوقت أيضا قدر موقفه أنه خايف يخفق، خايف عندها مثلا اختبار التوجيه والله يبغى يحقق درجات أكبر. في نفس الوقت أيضا أنت طب حقق النظام بأن الطالب يدخل في وقت المناسب بدون ما يكون فيه صراخ وإزعاج. صحيح. أيضا في ذلك أيضا المعلمين أيضا انتشار المعلم ساعة المعلمين التعاون مع الهيئة الإدارية أو التدريس دائما في تنظيم بيئة المدرسة لتهيئة الطلاب للاختبارات. أيضا إيجاد الجو المناسب، لا يكون الجو حار أثناء طبعا لا له فيه مدير المدرسة، قد يكون هذه ظروف خارج عن قدرة مدير المدرسة وإنما هذه متعلقة بإدارات التعليم ووزارة التربية والتعليم، أن تكون أيضا بيئة المدرسة مناسبة. يعني الصلاة وهي الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبرد أيام الحر، لأن الصلاة وقت الحر وفي وقت شديد الحرارة قد يؤثر على تركيز الطالب. أضف أنصح الطالب وأنصح أيضا المدرسة بإيجاد أيضا السوائل الكافية، السوائل خاصة الماء أثناء الاختبارات، لأن ثبت علميا أن للماء دور كبير في التوتر وتخفيف قلة التوتر عند الطلاب ويساعد على التركيز. فشرب الماء وشرب السوائل ولا أقصد به الشاهي والقهوة يساعد على يعني فعلا الطالب تخفيف تقليل نسبة التوتر والقلق عند الطالب. هذه من أيضا مثل ما ذكر أخوي الشيخ عبد الرحمن التمامي مسألة أن المعلم يعني يحتسب مع هؤلاء الطلاب والطالبات
ويعتبرهم أبناء له يعني نعم
لبعض المعلمين هم قلة إن شاء الله يوده يخرج من القاعة بأسرع وقت لكن يستعجل الطلاب يلا خلصوا بسرعة استعجلوا يلا هذا سهلة. وبعضهم قد
يقف على رأس الطالب أحيانا نعم.
قد يعني في شيء من نوع الإزعاج والقلق
صحيح.
وأيضا بعضهم قد يساعد في قد يغش حتى يخرج بدري يلا هذه كذا هذه حل هذه كذا وذاك بعض الطلاب سيتعمد أن يتأخر
حتى يحصل على هذه
حتى يحصل على هذه
بارك الله فيك يا شيخ. معي مشاري من الرياض. السلام عليكم.
السلام ورحمة.
تفضلي يا أختي الكريمة.
ألو.
تفضلي أنت معي على الهواء.
ألو.
أسمعك الآن.
لو سمحت الله يجزاكم خير على البرنامج الرائع.
شكرا جزيلا لك. تفضل يا أختي.
أبغى أكلم الشيخ، عندي ولد ما يحب يذاكر مرة.
في أي صف دراسي هو؟
في أولى متوسط.
نعم.
في أولى متوسط مرة ما يحب المذاكرة ولا يحب الكتب مرة يعني ولا كيف أتصرف معه ما أعرف الله.
سؤال يا هل الطالب هذا سبق أنه عاد سنة؟
ولا متوسط.
نعم. والده موجود يا اختي؟
نعم.
والده موجود ويمارس.
ايوه موجود. نعم. ما يحب المذاكره مره.
طيب انا يعني تعليق بسيط على يعني
تريد ان تسال الاخت الكريمه في سؤال اخر يا اختي الكريمه مشاري؟
لا شكرا. الله
شكرا شكرا. تفضل يا شيخ.
اقول يعني عدم رغبه بعض الطلاب للمذاكره لها اسباب كثيره طبعا.
نعم.
إما قد يكون أسباب يعني متعلقة بالطالب أو متعلقة بالأسرة أو متعلقة بالمدرسة
بيئة. نعم.
بيئة المدرسة أو مثل بعض الطلاب قد يكره المذاكرة، تعرفوا لماذا؟ يكره الرياضيات ويكره الفيزياء والإنجليزي، تعرفوا ليش؟ لأنه ما فهمها. وذلك يعني بالعقل، هل تقرأ في شيء ما تفهمه؟ وذلك صار بهش في حاجز بينك وبين المادة. وذلك هنا دور المعلم في أن الطالب يساعده في أن يفهم المادة، أيضا دور الأب أن يتأكد أن ولده إيش مستوعب المواد اللي قاعد يذاكرها. أيضا من الأشياء اللي قد تجعل الطالب ما يذاكر ولا يجتهد وجوده في بيئة مليئة بالملهيات، فيتعود من صغره على الملهيات، على الدلع، على الكسل، على الإهمال، فينشأ على مثل هذا النوع من التربية. فلما يكبر تريده في أمور جادة ما يستطيع، لأنه من صغره هو متعود على إيش؟ على أن يكون في بيئة منفلتة، بيئة كسولة، بيئة مهملة. فأقول يعني نصيحة لجميع الأباء أن يربوا أبنائهم على شيء من الشدة، شيء من الأعمال الجادة والبرامج الجادة، حتى يكونوا فعلا جادين. مثال أربيهم على القراءة، أربيهم حتى الأيام الإجازات، مثلا لأن نحن مقبلون على إجازة، ليس معنى إجازة خلاص ما يفتحوا الكتاب ولا يقرؤون ولا لا، وخلاص يقبلون على القنوات وعلى الملهيات. لا يا أخي الكريم، أنت تؤثر على سلوك الطالب في مستقبل حياته. لا، ربع على القراءة، ربع حتى بشوف غير مباشر. أنا يعجبني بعض الأباء شو يسوي، يضع بعض القصص وبعض الكتب في البيت وبعض المجلات، لا شعوري تجي الأبناء تعودوا عليه على القراءة، فحب القراءة. لماذا؟ بدأ يعرف أنه لما قرأ كذا وكذا بدأ ثقافته ومعلوماته وقدراته تختلف عن قدرات زملائه. أيضا من الأسباب التي تجعل بعض الطلاب يكره ما يحب المذاكرة عدم وجود بيئة مناسبة. بعض البيوت فيها إزعاج وفيها مشاكل أسرية، وفيها أيضا بعض الأباء قد يشغل أبناء حتى أي مختبرات، رح جب ود حط، وهذا طبعا غير مناسب. فأرجو أن أكون وفقت لمثل هذا، لكن يحتاج الأبن لتشجيع. أرجو أن تتواصل هذه الأم مع المدرسة وتستعين بالمرشد الطلاب في المدرسة، لعلها أيضا يساعدها في أن يجلس مع الأبن ويعرف يعني عن قرب أسباب هذه المشكلة.
جميل، بارك الله فيك شيخ فؤاد. معي الآن على الهواء في اتصال هاتفي الأستاذة بدرية محمد العتيبي، مديرة شؤون مراكز الاختبارات في إدارة تعليم البنات. حياك الله أستاذة بدرية، أنا وسهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
رح لي مداخلة بسيطة. في هذه الأيام نستقبل ضيفا ثقيلة على قلوب أبنائنا وبناتنا وأسرهم، حيث يبدأ كل بيت بالتأهب والاستعداد بكل الإمكانيات المتوفرة للتعامل، ويحسب لانتهائه. هذا هو الضيف الذي يحسب له بالعد التنازلي متى يذهب هذا الضيف.
إذا تكرمتي ترفعين الصوت قليلا أستاذة بدرية، تخفضين الصوت لديك.
لا، هذا الضيف الذي يحسب لانتهاء أيام ذهابه، هذا الضيف الذي يفرغ، الذي يتمنى أن يفرغ من تأدية الواجب المفروض لتقديم ما يكون سببا في نجاح استضافته بكل سرور ونجاح. طوبا لمن استعد بوقت سابق لاستقبال هذا الضيف، طوبا لمن استعد من بداية الفصل الدراسي للقاء هذا الضيف بكل أريحية وسهولة وبدون تأزمات نفسية تقلق نفسه أو من حوله في البيت. النجاح والتفوق لا يتم إلا بالتخطيط للوقت وكيفية استغلاله قبل فترة الاختبارات بفترة سابقة. بهذا البرنامج المبارك أنصح أبنائي وبناتي وخاصة المتقدمين للثانوية العامة أخذ الحيطة من بعض المشكلات النفسية التي قد تعوق المذاكرة، ومنها كثرة السرحان والنسيان، الملل السريع، التعب السريع رغم قلة المجهود الذي تبذله، الرغبة بالنوم بعد ساعات قليلة من المذاكرة. نذكر هنا رأي علماء النفس بأن من أسباب هذه المشكلات النفسية هو أنها من أنواع السلوك اللاشعوري يلجأ إليه الطالب أو الطالبة للتعبير عن رغبته الخفية من الهروب من الاستذكار مادة دراسية معينة قد تكونت عاطفة كراهية بينه وبين هذه المادة موجودة في أعماق لا شعور. قد تكون هناك مشاكل عائلية أو عاطفية أو اقتصادية أو جسمية وغيرها، ولكن هناك سلوك لا شعور قد يلجأ له. الاستيعاب دائما في علاقة عكسية بينه وبين الإرهاق. فمن طرق علاج هذه المشكلات من وجهة نظري اتباع خطوات معينة في المذاكرة. الخطوة الأولى والأساسية هي الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم بعباده، ومن توكل على الله فهو حسبه. ثانيا تحديد جزء من الليل للنوم، لأن السهر المتواصل يرهق العقل ويؤثر على الاستيعاب والتذكر. أما النقطة الثالثة المهمة جدا هي محاولة النهوض قبل صلاة الفجر قليلا، مراجعة المواضيع المهمة بالمادة لما فيها خير كثير هذا الوقت، والمحافظة على صلاة الليل والدعاء والدعاء بالتوفيق لما قد يواجهه في اختبار ذلك اليوم، لما في هذه الوقت في هذه اللحظة خير كثير من الله عز وجل لعباده.
جميل، شكرا. شكرا جزيلا. إضافة أختي بدرية؟
أيوة إضافة قليلة. طبعا لابد الاهتمام بالغذاء السليم، ولا بد أن يقسم أسلوب المذاكرة حسب المواد. هناك ثلاث مجموعات في المواد: مواد فهم، مواد حفظ، مواد حل. فمواد الفهم في المواد الاجتماعية وعلم الاجتماع والأحياء وبعض الأجزاء من الكيمياء والفيزياء، لابد أن يكون فيها مذاكرة بطريقة بقراءتها بصوت هادي، ويقوم بتلخيصها بنفسه وأسلوبه الشخصي. بهذه الطريقة يستطيع فهمها بأقل مجهود وترسخ بالذاكرة في فترة أطول.
جميل.
أما مواد الحل اللي هي الرياضيات والقواعد واللغات الأجنبية وغيرها، أفضل طريقة لاستيعابها هي تكرار الحل على ورق. أما مواد الحفظ مثل النصوص ومواد العلوم الشرعية وغيرها، فأفضل طريقة لاستيعابها هي استذكارها بطريقة الحفظ بصوت مرتفع وتكرارها.
جميل.
وبذلك نضمن حصيلة مذاكرة ساعة واحدة على أسس تربوية علمية أفضل من مذاكرة ساعات كثيرة على أسس خاطئة.
جميل، شكرا جزيلا.
نقطة أخيرة، لابد
الثقة
بالنفس. الصورة المختلفة للحالات النفسية مثل القلق والخوف والاضطراب وسببها عدم الثقة بالنفس، فهذا خطر كبير يؤثر من أسباب هذه المشكلة.
جميل، شكرا لك يا أستاذة بدرية محمد العتيبي، مديرة شؤون مراكز الاختبارات في تعليم البنات، شكرا جزيلا لك. معي متصل آخر، الأستاذ فوزان الحماد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
حياك والله، أشكركم على البرنامج، أشكركم على استغلالني حرصكم على الانتقاء. أنا وين البرنامج في أوقات جدا مناسبة.
العفو أخي الكريم.
الله يحفظك. أنا ودي أعيد عبارة للأستاذة بدرية لكن بأسلوب آخر. نحن استقبل ضيف هو زهرة الفلاحين أنهم يحصدون، كذلك كل من أنتج وبدل وبدر يستقبل هذا حتى يرى زرعه. نريد أن نبعد هواجيس التخويف من في عباراتنا، في نداءاتنا، في أساليبنا، بحيث أن نبعد الإطار العام عند الناس أنه الوقت وقت خوف، وقت رعب، وقت شبح، وقت ضيف ثقيل. نريد أن نجعل العبارات محفزة أكثر من تكون عبارات مثبطة، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما قالت له عائشة: ذهب كلها إلا ثلثها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قال بقي كلها إلا ثلثها.
جميل.
في عندي نقطة للآباء، ونحن ندرب في مراكز تدريب تابع للنشاط، ندرب الطلاب على المهارات الدراسة. يعني عندما تدرب الطلاب على المهارات استعداد الاختبارات تجد يذهب البيت ويذاكر بالطريقة الصحيحة التي درب عليها، وتجد الآباء يعارضونهم على الطريقة الصحيحة. يريدون الآباء أن يذاكر أبنائهم على حسب طريقتهم اللي كانوا يتدربون عليها في السابق، وهذا أسلوب خاطئ.
صحيح.
يعني لكل أسلوبه. لذا أنا أريد أن أعطي رسالة همسة في أذان الآباء والأمهات، أنهم يركزون على الجهد. بعض الآباء بعض الأمهات قد قصرت مع ابنتها مع ابنهم في أثناء الدراسة، فإذا جاءت الاختبارات وشاف تقرير ابنه انه مقصر جدا، تجد ياتي ويضغط عليه الضغط كبير، يريد ان يركز على النتيجه. فمثلا معدله جايب من 75 80 يريد ان يقفز الى 95، يعني الاب يركز على النتيجه، فسوي الابن والاب كلهم تحت ضغط.
صحيح.
فعندما الاب الابن ياتي، لانه الان يطالب مستحيل، فعندما ياتي ب 85 ب 87 الاب سيغضب، لن يرتاح، سيجد نفسية الأب أسلوب واستجابة ردة فعله سلبية جدا، لأنه ما حقق. الأب ركز على النتيجة.
جميل.
فهو يطال مستعد. فأقول للآباء: يا من قصرتم، الفرصة أمامكم، ولكن لا تستعجلوا النتائج، اجعلوا هدف بعيد المدى. ابنك الآن معدله 70 مثلا 80، حط في بالك الآن ابنك يرتفع، يعني هدفك على جهد ابنك.
جميل.
فعندما ينتهي الاختبار.
فكرة واضحة أستاذ أنا لم يبقى معي وقت أستاذ فوزان. عذرا. أود أن أسألك سؤال.
النقطة الأخيرة إذا سمحت لي فيها.
تفضل.
أنا أتمنى من الأبناء يستغلوا هواجسهم. كيف؟
عفوا. نعم.
أقول أن الأبناء يستغلوا هواجسهم أثناء المذاكرة. كيف؟ أن الأبناء كثير منهم وهو يذاكر هواجسه يخاف أنه يرسب، ربما روح يحل أسئلة صعبة، ربما أن المدرس بيجيب أسئلة صعبة، ربما اختبار صعب. فهذا التفكير المركز الدائم على الخوف سيجعل جميع القدرات وطاقات العقلية تتجه نحو تحقيق هدف الخوف والحزن. لذا أقول للأبناء دائما تخيل نفسك بإذن الله، لأن ربك الله سبحانه وتعالى وهو المعين وهو القادر على كل شيء، اجعل دائما التفاؤل هو من جلس عليك. تتخيل نفسك انك تبدا في الحل، تخيل نفسك انك واثق من نفسك، تخيل وانت تستلم النتيجه بدرجه عاليه. الهواجس هذه اذا فعلتها صحيح في البدايه تكون صعب عليك، كيف انا مخايف انا كذا، لكن صدقني باذن الله مع التركيز مع الممارسه باذن الله سيتج نجاعد عجيب. لان العقل قانون التركيز ان الشيء اللي ركز فيه تركيزا عميقا او نكثر من التركيز ينغرس في ذواته، يكون جزء منه. فإذا كنت أركز دائما على الفشل ستكون تصرفات ومشاعري تؤدي للفشل.
جميل.
والله سبحانه وتعالى جعل الأسباب بيدينا ونبقى أننا نتوكل عليه.
جميل.
وإذا مرضت فهو يشفي، مرضت أنا يعني الفاعل أنا، أما الشفاء بيد الله.
شكرا جزيلا.
الشفاء حتى الله سبحانه وتعالى يرزقنا اللي نريده.
شكرا جزيلا أستاذ فوزان الحماد، شكرا جزيلا، أشكرك على هذه المداخلة الثرية. أود أن أسألك إذا أنت معي على الخط الآن حول هذه الدورات التي تعقد، متى بدأت الوزارة في تنفيذها؟
العام الماضي كانت 8 مراكز.
جميل.
السنة هذه 12 مركز.
جميل جميل. وهي خطوة
الطالب يرشح فيها له يوم في دراسة صباحية مجانية.
جميل. خطوة تشكر عليها وزارة التربية والتعليم. شكرا لك أستاذ فوزان الحماد على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. شيخ فؤاد أنا أود أن أقف مع الوقفة يسيرة مع قضية أثارتها الأستاذ البدرية العتيبي حول هناك بعض الأفكار بعض السلوكات التي تأتي يعني مفاجئة نقول في بيئة الاختبارات كذلك الطالبة والطالبة، فجأة يحس الإنسان بتعب شديد بسرحان بملل بنسيان برغبة في النوم، أحيانا رغبة في الضحك رغبة في الاجتماع رغبة في الخروج مثلا إلى كذا، وهي لا شك يعني سلوكيات يعني معتبرة ومعروفة لدى علماء النفس في قضية أنها يجمعها جامع واحد وهو قضية الهروب من هذا الواقع الذي يعيش الإنسان. إذا لكم تعليق.
لا شك هو ينصح دائما بأن الطالب والطالبة أثناء مذاكرة يأخذ قسم الراحة ما بين فترة وفترة.
نعم.
يأخذ قسم الراحة أثناء المذاكرة سواء عن طريق الاسترخاء أو عن طريق الإنسان يستلقي على الأرض وعلى السرير 5 دقائق في مكان مظلم ويغمض عينيه ويحاول يستعيد نشاطه. إذا جاءت الصوارف هذه مثل الصوارف أنا أعتبر وجهة نظري كثير من الصوارف هذه فيه يعني الإنسان ما يستسلم لها ولا أيضا يعني يذعن لها. فكون إنسان مثلا يذهب مثلا 5 دقائق مع الأهل لقضاء بعض الوقت أو للمسامرة والحديث هذا طيب ما فيش يعني لتجديد الهمة وتجديد النشاط. لكن إنسان يسترسل كل ما أراد نفسه شيء خرج أراد والله اشتهى أكلة من مكان فلاني خرج نعم صحيح الكلام هذا، لكن إنسان يضبط نفسه. ومن الأشياء اللي تساعد في ذلك أن يتذكر أن وراءه منهج وأن وراءه اختبار وأن سيسأل عن كذا وأن ينبغي يكون مستعد وأن بينه وبين زملاء في تنافس وأن له بإذن الله بعد توفيق الله له مستقبل ينبغي أن يحققه. أيضا أؤكد على كلام الأستاذ فوزان حماد جزاه الله خير بمسألة في الدورات، هناك أيضا دورات ينبغي أيضا الأباء أن يعتنوا فيها لأبنائهم. في دورات الآن تعقد عن طريق معاهد التدريب ما يتعلق بالتفوق الدراسي وما شابه. نعم. فحضور الآباء حتى الآباء والأبناء لهذه الدورات يعني فعلا مثمر ومفيد للطرفين.
جميل بارك الله فيك. أنا يعني كما سمعنا من جميع الأخوة المتصلين أشاروا إلى قضية أكدوا على قضية دائما تشجيع الطالب تحفيزه عدم التلفظ عليه بألفاظ يعني تبعده عن الثقة بنفسه و الدافع وأن لا تكون دافع له لنجاح يحصل عليه. هناك مجموعة من المحاور في هذه الحلقة كثيرة لكن الوقت يداهمنا الآن. هناك توجيهات ينبغي أن توجه لهذا الطالب حكم أنك شيخ أستاذ فؤاد، رجل ميدان، يعني ماذا تحب أن تقول لهذا الطالب أو لهذه الطالبة حينما يدلف إلى هذه القاعة، قاعة الاختبار، ويستلم هذه الورقة، ورقة الإجابة، ورقة الأسئلة؟ لا شك أن هذا الاستلام هو بداية كما يقولون الأزمة، أو بداية انفراجها كما
أقول. في نقطة بس، كيف تذاكر قبل ما في حب نعلق حتى لا أنساها، وهي مهمة للطالب والأب، كيف يذاكر؟ يعني ترى المسألة ليست جهدا بقدر ما هي بالكيفية.
طريقة، نعم،
طريقة. بعض الناس قد يذاكر رياضيات 10 ساعات، 20 ساعة، يومين، 3 أيام، لكنه لا يعرف كيف يذاكر رياضيات. لذلك ينبغي أن تسأل معلم الرياضيات كيف أذاكر مادة الرياضيات، لازم تعرف الطريقة كيف تتأسف في مادة الرياضيات. فبعض الناس يذاكر الرياضيات مثلا بطريقة نظرية كأنه يذاكر مادة الجغرافيا أو التاريخ، هذا هو غير سليم. وإذا كان رحت استفدت من أحد الزملاء المشرفين فيما يتعلق كيف تذاكر مادة الرياضيات، فعجبني بعض الكلام فيما يتعلق، يقول كيف تراجع لابنك مادة الرياضيات؟ أولا شرح الموضوع بشكل مبسط، يبدأ في التطبيقات بأعداد سهلة، يعني يبدأ من أسهل، ما يعطي تمارين صعبة أو أرقام كبيرة، يوم يبدأ بأرقام سهلة، إعطاء النفس شيء من الراحة بين كل درس ودرس، ضرب أمثلة واقعية من الحياة، يعني ربط مثلا ما تقول والله مستطيل، بدأ ما تقول مستطيل مثلا هذه الطاولة، يعني اربطه بأشياء محسوسة، لأن الرياضيات فيها أشياء فعلا جافة، أشياء مجردة، أنقل هذه الأشياء المجردة إلى أشياء محسوسة. فضرب أمثلة واقعية من الحياة، تقريب المفاهيم المجردة بأمور محسوسة وسهلة الفهم، إعطاء تطبيقات مماثلة، وحل أكبر عدد ممكن من التطبيقات، سواء عن طريق الأسئلة الاختبار السابقة لمدارس أخرى أو نفس المدرسة. فهذه نقطة مهمة. أيضا مسألة فيما يتعلق مادة الفيزياء، كيف ذاكر مادة الفيزياء؟ مادة العلوم، مادة اللغة الإنجليزية، مادة اللغة العربية. وإن كنت أيضا أؤكد على المعلمين يا أخوان، أيها المعلمون، أيها المعلمات، ألا يكون أسئلتنا تقيس فقط الحفظ، الحفظ، فننمي عند أولادنا فقط حفظ، نريد أن ننمي عند أبنائنا مهارات العليا في الفهم والتطبيق والتحليل، ليس فقط أن هي عبارة عن مخزن من المعلومات يريد أن يبثها الطالب في هذه الورقة، لا، وإنما أدربه وأنمي فيه أيضا الفهم والتطبيق وغير ذلك. أيضا مسألة الفيزياء والكيمياء، أرجو أن يسأل كل طالب وطالبة، معلمه ومعلمته، كيف يذاكر هذه المادة. بالنسبة أثناء الاختبار، أول ما يستلم الطالب والطالبة، نصيحة لوقت الاختبار، أن يسمي بالله، وإذا حس بأن فيه شيء من الارتباك والخوف، أن يقرأ المعوذات وآية الكرسي وحتى يطرد بالوسوسة الشيطان، ثم يقرأ الأسئلة ويحاول يفهم الأسئلة، يقرأ الأسئلة بتروي وبفهم أكثر من مرة. سبحان الله، ترى القراءة الأول مرة قد تعطيك انطباع أن الأسئلة صعبة وأن ليش أنك ما فهمتها، تقرأ مرتين ثلاث، وهي ما تجربة وعمل فيها بعض الدراسة، فأقول اقرأ الأسئلة مرتين ثلاث أربع، تجد سبحان الله خاصة السؤال اللي لم تفهمه، تجد سبحان الله مع قراءتك مرة مرتين بدأت سبحان الله المعلومات التي في اللاوعي يعني تساعد المعلومات التي في الوعي، وهكذا شوي شوي حتى تستطيع فعل بإذن الله الواحد الأحد، أنك أيضا تستعين بالله سبحانه وتعالى، تسأل الله سبحانه وتعالى العون والإعانة والتوفيق والسداد. فوق الاختبار الاستغفار، وكرر مرة ثانية الاستغفار أثناء الاختبار، إذا أشكت عليك أصعبت عليك مسألة أن تكثر من الاستغفار، لا تفكر في الغش. بعض الناس يعني سبحان الله بدل ما يفكر في السؤال وحله قاعد يفكر إيش
في أن غش، يعني
يغش، يعني يبحث عن طريقة غير شرعية وغير فوق، يفكر في طريقة سليمة في أنك فعلا تبحث عن الإعانة من الله سبحانه وتعالى، وأن تسترجع يعني في بعض كذا معلومات موجودة، لكن أحيانا الربكة والقلق والخوف قد يجعل الإنسان ينسى بعض المعلومات، لكن بالصبر وبالاستعانة بالله سبحانه وتعالى بدنا تسترجع كثير من المعلومات. هذه يعني من أهم النقاط يرى أنها مهمة أثناء استلام ورقة اختبار. يعني
جميل، فترة الاختبارات هي فترة مهمة جدا للتقارب بين تقارب الأسرة عموما، لوصل من قطع من حبال مثلا الود والعلاقات، تجتمع الأسرة بسبب هذا النازل الجديد، لا نقول النازل السيء لكنه نازل إن شاء الله خير وبركة على الأسرة. أكون ولي الأمر سواء من الأب أو الأم أو الأخ الكبير يستغل هذا الظرف الطارئ في التقارب والتواصل مع هذا الابن، مع هذه البنت، في أن يتواصل معهم ويمد يد العون لهم، في أن يشعرهم بثقة كبيرة، في أن يشعرهم بأن لهم يعني من يسندهم، من يعتمدون عليه بعد الله عز وجل، استغلال مثل هذا الظرف في مزيد من التواصل مع هؤلاء الأبناء والبنات.
كلام جميل. وكذا ليس فقط حتى الأخوان والأخوات نعم. والجيران يعني هي فرصة فعل التواصل ويعني زيادة العلاقة أكثر حميمية وترابط. يعني سبحان الله أحيانا السؤال تسأل الشخص عن نفسه يجي سبحان الله محبة لك، لكن مش يقول لن تؤمنوا حتى لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم، أفشوا السلامة بينكم. فمسألة مثلا أني أجي للابن أو الابنة وأسأله عن اختبار وش النقاط الصعبة وش الأشياء اللي لم تفهم، فإذا كانت هذه المادة فعلا لم تفهم أو وأنا عندي قدرة أني أفهم هذا الموضوع، لا شك أن سبحان الله شرحي لابني أو لابنتي أو لأخي أو لأختي أو لأبناء أخي أو أبناء أختي سيكون له أثر سبحان الله في توثيق العلاقة وأنك تكسب عليهم معروف. طب ما قدرته، قد ما تستطيع، فما يمنعك إذا بكلمة طيبة. أنا أذكر مرة زرت الشيخ بن باز الله يرحمه فايدة يعني، فجاء أحد الإخوان وكان معه كتاب كبير عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا شيخ أريدك أن تقرأ هذا الكتاب وتقدم لهذا الكتاب مقدمة. أنا أعرف أن الشيخ مشغول جدا وحجم الكتاب كبير جدا يعني، فكنت أتوقع ماذا سيرد عليه الشيخ رحمه الله. فأخذ الشيخ الكتاب اللي معطوه إياه، قال ما شاء الله تبارك الله، هذا جهد طيب وتشكر عليه، وصراحة يعني اهتمامك بسنة صلى الله عليه وسلم هذا أمر يعني يدل على حرصك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يا ولدي ما أجد من وقتي ما
نقرأ،
ما أستطيع نقرأ هذا الكتاب. لكن ثم انطلق بالدعاء لهذا المؤلف، دعاء 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 حتى انفرجت أسارير هذا المؤلف، وخرج من مكتب الشيخ وكأنه إيش قرئ كتابه ولبي طلبه. فقل أحيانا الدعوة طيبة منك
تؤدي غرضا كبيرا،
تؤدي نعم. غرض صحيح. يعني وفقك الله ودي أسأل الله سبحانه يسلمك، وإذا مر الله ينجحكم، لكن لا تصير يعني ها حتى لو من يطلب حين بعض الناس الأبناء هو يطلبون ادع لنا أبوي ادع لنا أخوي، لا ادعو أنت أبدأ، خليك عندك مبادرة.
جميل.
فأقول هذه أيضا فعلا نوع من أنواع التواصل. حتى بين الجيران أنت مر بس عساك ذاكرت عساك الله يوفقكم يسلموا جاك شاء تنجح.
جميل الله يعطيك العافية يا شيخ ويجزاك عنا خير ويبارك فيك. يعني أنا أعرف أن لديك كثير من المحاور والمعلومات تود أن تضيفها في هذه الحلقة حول هذا الموضوع المهم، لكن وقت الحلقة كما ترى يعني انتهى. كان معنا أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ فؤاد بن عبد الرحمن الرشيد المشرف التربوي في وزارة التربية والتعليم، وكذلك مدير مركز الدعوة وتوعية الجاليات بالبديعة بمدينة الرياض. باسمكم جميعا مرة أخرى أشكر لكم فضيلة الشيخ. هذه
الشيخ فرصة طيبة، وأسأل سبحانه وتعالى أن يوفق أبنائنا وبناتنا في شرفية هذه الاختبارات في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم آمين.
وأن يكون إن شاء الله حتى بعد اختبارات أن يستغلوا أوقاتهم في الإجازة بعمرها بالطاعة وشغل الأوقات وبناء المهارات التي تنفع في الدنيا وفي الآخرة، وأعظم ذلك وأعظم هذه الأمور التي ينبغي أن يشغل بها بعد الإجازة حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وطلب العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وزيارة المراكز الخيرية والمكاتب الدعوة وهذه المجمعات التي تعود على الإنسان بالنفع يعني. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. إخوتنا الكرام، لا نجد أنسب ما نختم به هذه الحلقة من أن نتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لطلابنا وطالباتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا جهدهم، أن ييسر لهم أمورهم، أن يحقق لهم مقاصدهم، أن يعينهم في أداء هذه الاختبارات، وأن يرزقهم الإخلاص في القول والعمل. إنه سميع قريب مجيب. أشكر لكل الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات الذين تابعوا هذه الحلقة وتواصلوا معنا فيها. أعتذر لعدم تمكني من استقبال بعض المكالمات الهاتفية التي وردت إلينا في هذه الحلقة. أنقل لكم تحية فريق البرنامج، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة.